القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلنا في الجلسات السابقة أن هذه السورة هي تشكل المحور الأساس في المقاصد القرآنية، وهو الحديث عن توحيد الله عز وجل، وأن الإنسان في هذه المرحلة الوجودية هو في ضمن السياق العام في السلوك إلى الله عز وجل، وقد زرع في أعماق الإنسان، بل فطر الإنسان على أساس تطلب الجمال الإلهي والبحث عن الارتباط بالله عز وجل والانقطاع إلى الله عز وجل. وما نراه من صور العبادات والتعلقات والتأليه والارتباط بأي لون من ألوان الجمال في هذه الدنيا، إنما هو في الحقيقة بحث وتطلع للنفس الإنسانية إلى الجمال الإلهي. فأي لون من ألوان التعلق إنما هو لهذا الهدف ولهذا الغرض، فإن كان في سبيله إلى الله كالارتباط بالأولياء والصالحين والأئمة والرسل والدعاة إلى الله عز وجل وكل ما يؤدي إلى الله بالنتيجة كالأعمال الصالحة وتحصيل المكنة والغلبة في سبيل إحقاق الحق، فهو بالحقيقة في هذا المسلك وفي هذا المسار. وكل ألوان التعلق بأي لون من ألوان ما يظهر منه الجمال وما يتلوث بألوان الجمال، إلا أنه لا ينطوي في حقيقته إلى أن يؤدي إلى الجمال الإلهي، فإنما هو من باب الاشتباه في المصداق. هذا تقريبا توطئة لما نريد أن نقوله في هذه الليلة، أن الإنسان يتطلع بالنتيجة إلى هذا الجمال المطلق وهذا الإبداع الإلهي وهذا النور الرباني. روح الإنسان تهفو إلى الارتباط بهذا، وأي شاغل وأي قاطع عن هذا الهدف إنما هو في الحقيقة لون من ألوان النار، هو لون من ألوان العذاب الذي يتبين للإنسان شدة ألم هذا اللون من العذاب بعد أن تزول عن باصرته هذه الغشاوة. قبل أن نتكلم عن أنحاء البحث عن الله جل وعلا وقدرات الإنسان ومراتب المراحل الروحية للإنسان، نريد أن نقف هذه الليلة مع قضية أثيرت حولها كثير من الكلام، وهو أنه هل البحث في الله جل وعلا أمر مطلوب أو منهي عنه؟ هل النظر في الله والبحث عن آلاء الله والكلام عن الذات الإلهية أمر مطلوب أو أنه أمر منهي عنه؟ لعله من جهة نصية وعقلية أيضا يمكن إيراد أدلة يظهر منها أن النظر في الشأن الإلهي منهي عنه. أما من الجهة العقلية فيقال عادة أن العقل البشري محدود والقدرة الإنسانية محدودة، بينما الله عز وجل غير محدود ولا يمكن للمحدود ولا يمكن للإنسان المقيد بالزمان والمكان أن يدرك الذات الإلهية وأن يكتمل حقيقة الله عز وجل. ولذا لا توجد آلية ولا طريق ولا مكنة عند الإنسان أن يتعاطى مع هذا العالم. هذا أولا بالمستوى العقلي. وثانيا النصوص الشرعية والكثيرة أيضا ظاهرة في النهي عن التفكر في الله. نستعرض مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يظهر منها هذا المعنى. فمثلا يرد صاحب الكافي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر كما روى ذلك أبو بصير. أبو بصير معروف سمعتم بهذا الاسم أحد ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام. يقول أن قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله. الكلام يعني البحث والمناقشة والحوار والمجادلة، ليس مطلق الكلام والتفوه. علم الكلام يعني علم هذا العلوم التي يبحث فيها العقائد الإسلامية. تكلموا في الله، تكلموا في خلق الله، يعني ابحثوا تفكروا ناقشوا اسألوا برهنوا حول ما يحدور حول مخلوقات الله والمعجزات التي توجد والإعجاز والنظم والإبداع الذي يوجد في خلق الله. أما في الله فلا تتكلموا، أغلقوا الباب، هذا ميدان لا تطاله عقولكم، ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. كلما بحثت كلما دققت كلما نظرت كلما ازددت حيرة وتيها وابتعادا عن الغرض المطلوب وهو اتضاح الرؤية والاطمئنان القلبي. كذا ورد عنهم عليهم السلام انهم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. ورد ايضا ثالثا في رواية ايضا يردها الشيخ الكليني في الكافي عن حريث تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله. بنفس التوضيح الذي سبق ذكره من أن المقصود بالتكلم البحث والتأمل والتفكر، وأنه لا تتأملوا في هذه الجهات في ذات الله، وإنما ابحثوا عن مخلوقات الله وآلاء الله وصنائع الله. في رواية ما قبل الأخيرة أقرأها عن الإمام الباقر أيضا عليه السلام إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته، يعني إذا أردتم أن تتأملوا في عظمة الله عز وجل فانظروا إلى عظمة خلقه، يعني الآلة والطريق والسبيل إلى فهم عظمة الله والإحاطة بعظمة الله إنما هو من خلال النظر في مخلوقاته وفي عظمة هذه المخلوقات. انظروا إلى مثلا المدن التي سادت ثم بادت ثم انتهى أهلها، في أن الله هو الباقي وهو الذي مثلا يخلق الناس وينميهم ثم يزيلهم كيف شاء. بل أن هناك رواية أخيرة أقرأها وهي أيضا تقول من نظر في الله كيف هو هلك. أصلا النظر في هذه الوديان في وادي الذات الإلهية مهلك. ولعله مر علينا عبارة من هذا القبيل فيما يرتبط بأن الله علم أن في آخر هذا الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد وأوائل سورة الحديد والآيات من سورة الحديد، وأنه من طلب خلف ذلك هلك، يعني من بحث عن الذات الإلهية أبعد مما تكلمت عنه الآيات فليس له إلا الهلاك. وذلك أن العقل الإنساني كما استدلوا أيضا بالأدلة العقلية أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يستوعب هذه الحقائق المطلقة الغير مقيدة. طبعا طبيعة العقل البشري يتعاطى مع الموجودات حسب اصطلاحهم مع الماهيات التي تحاد لها حاد، لها بداية ولها نهاية، لها حدود، ومن خلال إحاطة بهذه الحدود يوجد البراهين والاستدلال وإثبات الانتقال من المجهول إلى المعلوم. أما في الساحة الإلهية حيث لا توجد حدود ولا تقييدات، فلا يستطيع العقل البشري أن يعيش هذه الحقائق المطلقة. تقريبا هذا هو مجمل ما يطرح في هذا السياق. ولكن بالمقابل، هناك كما يشير بعض العلماء أن هناك ظاهرة متيقنة، وهي أن دعوة الرسل ودعوة الأنبياء والكتب السماوية وخصوصا القرآن الكريم جاء داعيا إلى التعلق بالله عز وجل، وهدفه وهدف الرسالات وهدف النبوات والمحور الأساس حتى في مثل هذه الآية في هذه السورة: قل هو الله أحد. الكلام عن هو يا من لا هو إلا هو، وهو كما يقولون ضمير يرجع إلى أعرف المعارف كما يعبرون، الأسماء والصفات والاسم الموصول، هذا يذكرون في الكتب اللغوية المعرفة في اللغة العربية، المعرف بالألف واللام والاسم، ويقولون أعرف المعارف هو الضمير، عندما تقول أنا أنت هذا أدى أعرف شيء، أعرف من علي وحسن وحسين، أعرف من هذا وذاك الأسماء الإشارة، أعرف من الرجل بالألف واللام. الآن ما ندخل في اصطلاحات لغوية، هذا في النحو وفي الصرف لعله طلعتم على هذا المعنى. قل هو، هو يعني الذات الإلهية التي يشار إليها من غير توسط شيء، لا بالاسم الموصول الذي جاء إنما نعرفه بأنه جاء، ولا بالألف واللام المعهود، ولا بالاسم، حتى اسم الجلالة الذي هو الاسم الأقرب والأجمع جامع لكل صفات الجمال والكمال، هو أقرب إلى. لذلك يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام دعا الله جل وعلا أن ينصره بشيء، فقال ادعوا هكذا يا من لا هو إلا هو. نفس هذه الهوهوية كما يعبرون تشير إلى حين الذات وحقيقة الذات، فضلا عن أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تتكلم عن الله صحيح، فلا معنى لأن نقول أنه نغلق باب الحديث وأنه نتكلم عن المخلوقات فقط، وأنما الكلام عن الارتباط بالله جل وعلا. بل أن الروايات هكذا تقول أيضا أنه أفضل العبادة إدمان التفكر في الله، إدمان التفكر، إدمان يعني الاستمرار ودوام التفكر في الله عز وجل. قد يقال أن المراد بإدمان التفكر في الله يعني التفكر في مخلوقاته، في خلقه، في معاجزه، من خلال النظر إلى آياته في الآفاق والأنفس. الرواية تقول إدمان التفكر في الله وفي قدرته، في قدرته شيء وفي ذاته شيء آخر. بل أن كما يقول بعض العارفين في هذه الجهة، مضمون الإسلام كله، مضمون القرآن، مضمون الدعوة النبوية، مضمون الهدف الإلهي والنبوات والصالحين، إنما هو الدعوة إلى الارتباط بالله عز وجل والتعلق بالله عز وجل. لعله تكون المسألة قابلة للنقاش وحمل الرواية على هذا الوجه أو تلك الوجه. نقف عند نص صريح وواضح وأيضا معلل، بمعنى أنه بالإضافة إلى وضوحها يبين ملاك الموضوع، وهو ما يوجد في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، وهو من أجل الأدعية وأرقاها وأدقها. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: إلهي، هذا الإمام عليه السلام يناجي الله عز وجل، إلهي ترددي في الآثار، الآثار كل المخلوقات، كل هذا العالم هو آثار خلقة الله، وترددي بين هذه الآثار تلمسا لآياتك وتقربا إليك. هذا مطلوب في حد ذاته، أن الله دعا إلى الرجوع إلى الآثار والنظر إليها، وسيروا في الأرض وانظروا تأملوا عيشوا هذه الأمور. ولكن في مقام الإمام عليه السلام الإمام الحسين وفي يوم عرفة يشتكي إلى الله ويلجأ إلى الله من هذا اللون من التردد، ويقول: إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، أنا أريد أن أزور، أريد أن أتقرب، أريد أن ألتفق، وإحالتك يا رب نفسي وروحي لهذه الآثار إبعاد لي، وأنا أريد أكثر قرب وأكثر علقة. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، ما البديل؟ فاجمعني إليك، اجعل كل همي كل واهمتي كل مشاعري وأحاسيسي مجموعة، فاجمعني لكي لا أتوزع بين الآثار وأنظر إلى هذا الدليل وإلى ذاك الحجة، وفي كل لون من ألوان المخلوقات جنب من جنب صنعة الله، فهذا كبير وضخم وعظيم يكشف عن عظمة الله، وهذا فيه إبداع وتجديد يكشف عن قدرة الله، وأما النظر إلى الله مباشرة والارتباط بالله عز وجل مباشرة والعلاقة مع الله مباشرة، فهذا فيه تجميع للمشاعر والأحاسيس والهم. يعبر عن الإمام الحسين عليه السلام: فاجمعني إليك، كأنما هذا التناثر وهذا التوزع التي تصاب به الناس بسبب النظر إلى تعدد الآثار وتكثرها يقابلها حالة من الاستقرار والجمعية. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، بأن أتقدم بالخدمة بين يديك بالطاعة والانقياد والإقبال عليك، اجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. لا تزال العبارة لم تصل إلى مخ المطلب. يقول عليه السلام في نفس السياق، لم أتجاوز عبارة الإمام عليه السلام، الإمام يقول بعد أن قال: إلهي ترددي في الآثار يجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بهذه الآثار؟ بما يعني بالذي بهذه الآثار بهذه المصنوعات، كيف يستدل بها عليك؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ هو في أصل وجوده فضلا عن ظهوره فضلا عن ما فيه من الجمال كله قائم بك، كله مخلوق لك، كله متولد من جمالك وإبداعك وإيجادك، فهذه معلولة لك، فكيف أستدل بما فيها من محدودية وضيق وحدود في الوجود تكون هي الدليل عليك؟ طبعا في المنطق العقلي في الاصطلاح يقولون هناك دليل لمي ودليل إني ودليل لمي، الانتقال من المعلول إلى العلة، في بعض الاستدلال يكون الحركة فيه الانتقال من المعلول على العلة، كما نرى الدخان فنثبت أن هناك نار، ونرى مثلا نسمع صوت فنعلم أن هناك موجود يصدر صوتا، هذا اللون من الاستدلال في مرتبة من المراتب منطقي ومعقول، ولكن في مرتبة إدراك الوجود والجمال الإلهي فإن المحدود لا يدل على وجود المطلق، لا يدل على الضيق والكم القليل، لا يدل على الكم الكثير. يقول عليه السلام: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ ثم يقول: لاحظوا هذه وجهة الاستدلال، أيكون لغيرك من الظهور، لا فقط من الوجود، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المظهر لك؟ إذا كان الظهور الأوضح والأتم والأقرب إلى روحي هو أنت، فكيف أستدل بهذه الظواهر الخافتة، هذه الظواهر المشوبة بالظلمة، كيف تكون هي الدليل على وجودك وعلى ظهورك؟ هنا ليس فقط معلولية وعلية، هنا العلية في الإثبات لا في الثبوت كما يعبرون، بمعنى أنه إذا كان الله جل وعلا أشد ظهورا فكيف يكون الأشد ظهورا يستدل به على الأقل ظهورا؟ العملية بالعكس هنا، العملية يجب أن نستدل وننتقل في إدراكنا لا فقط في الوجود الخارجي، حتى في معرفتنا. يعني الله أوجد الأشياء وأعطاها الظهور، الله أشد ظهورا. هنا تأتي المشكلة الإنسانية، هنا العيب في الإنسان، الإنسان الذي يعيش عمر طويل وهو يتعامل مع هذه الأسباب الظاهرية، الإنسان الذي لا يرى خلف هذه الموجودات شيء، عندما يرى بعض الأسباب يعتقد أن هذا السبب هو الوحيد الذي يوصل إلى النتيجة، وكأنه لم يجرب، أنه تكررت عنده أن يأخذ بكثير من الأسباب ولا يصل إلى نتيجة، بل بعض الأحيان يأخذ الأسباب وتكون هذه الأسباب مؤدية إلى خلاف غرضه. كم من إنسان أخذ بأسباب الكسب والغلبة ولكن لم تؤدي به هذه الأسباب إلا إلى خلاف النتيجة، كما تعبر المثال الشعبي كالباحثة عن حتفه بظلفه، يعني هو بيده يبحث عن حتفه، ما في إنسان يقصد أن يصل إلى حتفه، وإنما بعض الأحيان الإنسان في خلال بحثه عن أسباب الكسب يقع في خلاف ما يريد أن يصل إليه، لأنه غافل عن مسبب الأسباب وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، في دائرة الكسب، في دائرة الفكر، في دائرة المجتمع، في كل الدوائر وفي كل العلل والمعلولات. الله جل وعلا مهيمن على هذا الوجود، مسيطر على هذا الوجود، وهو الأكثر ظهورا، ولكن يحتاج منك إلى لون من ألوان تجاوز هذه الأصنام الظاهرية، لا تتعلق بها، لا تجعل كل همك في هذه الظواهر. عندما تزيل هذه الظواهر عن ناظريك سوف تستكشف أن خلفها موجد مظهر محقق لها، ولكن هذا تجده تراه بقلب بصيرتك. عندما تستطيع بصيرتك أن لا تتعلق بهذه الجزئيات فإنك تصل إلى حقيقة الحق، كما هو حال الإمام الحسين عليه السلام، إذ أنه ليس فقط لا يراها وإنما يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبة، هذه العين هو لا يدعو عليه السلام ولا يريد من العين الباصرة أن تعمى، هو ليس غرضهم عليه السلام أن تعمى الباصرة، يقول عين لا تراك هذه عين عمياء، الناس هكذا يقول، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أنت عندما أراك بعين قلبي ولا أرى غيرك أصلا، أنت لست غائبا حتى أبحث عن دليل يدلني عليك. نعم هؤلاء الغفلة، هؤلاء الذين ماتت قلوبهم، هؤلاء الذين لا يعيشون مع الله في كل شؤونهم وفي كل جزئيات حياتهم، هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل، هؤلاء حتى لو أتيت لهم بالبرهان وبالبرهان العقلي والقلبي والكشف والشهود وكل آليات الوصول إلى المعرفة، فإنهم لا يستطيعون أن يصلون، لأن قلوبهم غلف، قلوبهم مغلفة، قلوبهم قاسية، لا يرون الله عز وجل، يخافون من غير الله ويرجون غير الله ويعيشون ويتأملون، ومشاعرهم كلها تدور مدار الأسباب والعلل والجزئيات. متى زبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذه الآثار كيف توصل إليك وأنت موجود في أعماقي، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، ثم يقول عليه السلام وننهي بذلك الحديث، إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار. نعم هناك أمر بالرجوع إلى الآثار، هنا من خلال هذه العبارة أريد أن أوفق بين مجموع الروايات التي تنهى عن التفكر في الله، حملت على أكثر من محمل، فسرت على أكثر من محمل، إما أن هذه طائفة من الناس يقال لهم هؤلاء الطائفة لا يراد لهم أن يتفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله سوف ينتهي بهم إلى حيرة لا تنجحهم، وقد يقال أنه التفكر في ذات الله يعني كنه الله وحقيقة الذات الإلهية لا في الارتباط بالله. وهذا ما ذهب إليه الإمام رضوان تعالى عليه الإمام الخميني في أنه هذه الرواية أن هذه الحركة القلبية ليست من باب التفكر في الكنه الإلهية وإنما في الوجود الإلهي في الارتباط بالله عز وجل. ويمكن أن يقال أنه لطائفة من الناس يعني أن لطائفة وفي مرحلة من مراحل الإدراك الإنساني بمعنى أنه يراد من كل إنسان مثل الخوف من الله والطمع في الجنة الكل يطمع حتى الأتقياء والورعين ولكن وهم يطمعون في الجنة هناك عندهم مشاعر فوق ذلك وهو الحب لله جل وعلا. سمعت أن هناك عبادة عبيد وهناك عبادة تجار عبادة عبيد وهم الذين يخافون من النار وعبادة تجار وهم الذين يطمعون في الجنة وهناك عبادة أحرار وهو عبادة الله حبا فيه. هؤلاء الذين يحبون الله يخافون من الجنة ويطمعون يخافون من النار ويطمعون في الجنة أو لا يخافون ويطمعون ولكن هناك مشاعر عندهم أرفع من هذه المشاعر. الأمر بالرجوع إلى الآثار عام للجميع. لاحظوا الإمام عليه السلام يقول إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار ولكنني أدعوك أي رب أنني عندما أذهب إلى الآثار وأبحث عن القدرة الإلهية والإعجاز الإلهي والجمال الإلهي في الآثار أرجو أن لا تتعلق بعض الآثار بنفسي بل أتجرد عنها وأتنظف منها وألجأ إليك أيضا. يعني أنتقل من مرحلة إلى مرحلة. لاحظوا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فرجعني إليك يعني كأنما ذهبت إلى الآثار وتلمست ونظرت في الآثار واستدللت بالآثار عليك ولكن هذا اللون من الاستدلال يحقق مرتبة من مراتب الإيمان. هناك مرتبة أكبر وهي فأرجعني أرجعني يعني كنت في الآثار ورجعت إليك فأرجعني إليك ولكن بكسوة الأنوار تلك دليل وطريق وفيها نورانية ولكن هناك مرتبة أشد نورانية وهو الارتباط بك مباشرة. اكسوني بأنوار العلاقة بك مباشرة لا من خلال هذه الآثار. فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك كما دخلت إليك فيها مصون السر. مصون السر يعني نفسي وقلبي مصون عن التعلق بهذه الآثار والبقاء مع هذه الآثار. سري نقي إلا من أتى الله بقلب سليم. ما نريد منك أكثر من أن أيها الإنسان وجدت منطويا على فطرة الارتباط بالله والعلاقة بالله عز وجل سر في هذه الدنيا وتعلم وأنت قلبك غير متعلق بهذه الأشياء. لا في قلبك حب الدنيا لا في قلبك حب المال لا في قلبك حب الجاه لا في قلبك أي لون من تعلق أي شيء فيه من الجمال الإلهي لا تتعلق به لأن هذا الجمال الذي فيها إنما هو جمال عرضي وأنت تبحث عن جمال الذات. كل ما هو جميل في هذه الدنيا إنما جماله من الله عز وجل فأنت أبحث عن الجمال الأساسي والذات. فأرجعني نعم فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك فيها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة أن تكون همتي عالية عن ماذا؟ عن الاعتماد عليها لا أعتمد عليها. نعم هي في مرحلة من المراحل طريق وسبيل إلى البلوغ إلى الله عز وجل ولكن في مراحل بعد وفي مراحل متقدمة أتجاوز هذه الأمور وأنقطع إليك. وفي الحقيقة كل ما تكلمنا عنه إنما هو مخ القضية أنه ما عبرنا عنه في الرواية السابقة أن هذا لون من ألوان الشهود وهو قبل الوصف. نحن نريد أن نتكلم في الأيام القادمة عن أنه ما هي آليات الوصف ماذا يعني الوصف وماذا يعني الشهود وما هو الفرق بين الشهود والكشف. في تفصيل إن شاء الله نتكلم عنه بشكل أكثر بساطة يعني مبسوط عسى أن نوفق إلى ذلك ونكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.